اشتد البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الكفار يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتتن من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من تصلب في دينه وعصمه الله جل وتعالى منهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية لحفظ الله جل وتعالى له، وأيضاً لمكانته من عمه أبي طالب ومحبته له، وأنه لا يقدر على أن يمنع أصحابه مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله جل وتعالى بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. كانت الخطة الأمنية للنبي عليه الصلاة والسلام تستهدف الحفاظ على صفوة المؤمنة، ولذلك رأى عليه الصلاة والسلام أن الحبشة تعتبر مكاناً آمناً للمسلمين ريثما يشتد عود الإسلام وتهدأ العاصفة. وتم اختيار الحبشة دون غيرها من الأماكن لأن قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطاعة لقريش، وتسمع وتطيع لأمرها في الغالب، إذ لها نفوذ عليها، وكانت القبائل في حاجة لقريش في حجها وتجارتها ومواسمها، وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشا في حرب الدعوة وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في داخل الجزيرة فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلد أكثر أمنا من بلاد الحبشة. ومن المعلوم بعد الحبشة عن سطوة قريش من جانب، وهي لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من القبائل من جانب آخر. غادر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رجب من السنة الخامسة للبعثة، وكانوا 10 رجال وخمس نسوة. أما الرجال فهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومصعب بن عمير وأبو سلمة وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزة. أما النساء فهن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وسهلة بنت سهيل بن عمرو، وأم سلمة، وليلى بنت أبي حثمة، وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. حاولت قريش أن تدركهم لتردهم إلى مكة، وخرجوا في إثرهم حتى وصلوا البحر، ولكن المسلمون كانوا قد أبحروا متوجهين إلى الحبشة. ولما وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النجاشي مثواهم وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة بالأمن ما لم يجدوه في وطنهم وبين أهليهم. إن المتأمل أيها الأحبة في أسماء الصحابة الذين هاجروا لا يجد فيهم أحدا من الموالي، الذين نالهم من أذى قريش وتعذيبها أشد من غيرهم، كبلال وخباب وعمار رضي الله عنهم، بل نجد غالبيتهم من ذوي النسب والمكانة في قريش ويمثلون عددا من القبائل. صحيح أن الأذى شمل ذوي النسب والمكانة كما طال غيرهم، ولكنه كان على الموالي أشد في بيئة تقيم وزنا للقبيلة وترعى النسب. وبالتالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السبب في الهجرة لكان هؤلاء الموالي المعذبون أحق بالهجرة من غيرهم. إذن هناك سبب آخر للهجرة غير النجاة من أذى قريش، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن قاعدة أخرى غير مكة، قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة، حيث تظفر بحرية الدعوة وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة. عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة وحدث تغير كبير على حياة المسلمين في مكة، وهناك ظروف نشأت لم تكن موجودة من قبل، بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر الدعوة في مكة، حيث أسلم في تلك الفترة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم عصبية لابن أخيه، ثم شرح الله صدره للإسلام فثبت عليه. وكان حمزة أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة، فلما دخل في الإسلام عرفت قريش أن محمداً قد عز وامتنع وأن عمه سيمنعه ويحميه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً وعن الصحابة جميعاً. وكان عمر ذا شكيمة لا يرام، فلما أسلم امتنع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً بحمزة. كان إسلام الرجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة، فكان إسلامهما عزة للمسلمين وقهرا للمشركين وتشجيعا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على المجاهرة بعقيدتهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. لقد أصبح المسلمون إذن في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة، فقد امتنعوا بحمزة وعمر رضي الله عنهما واستطاعوا أن يصلوا عند الكعبة بعد أن كانوا لا يقدرون على ذلك، وخرجوا من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم مجاهرين حتى دخلوا المسجد، وكفت قريش عن إيذائهم بالصورة الوحشية التي كانت تعذبهم بها قبل ذلك. فالوضع قد تغير بالنسبة للمسلمين، والظروف التي كانوا يعيشون فيها قبل الهجرة قد تحولت إلى أحسن. ولا شك أن أولئك الغرباء في أرض الحبشة قد فرحوا بذلك كثيرا، ولا يستغرب أحد بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن، وهو فطرة فطر الله عليها جميع المخلوقات، قد عاودهم ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز مكة أم القرى، وإلى حيث يوجد الأهل والعشيرة، فعادوا إلى مكة ورجعوا في ظل الظروف الجديدة والمشجعة، وتحت إلحاح النفس وحنينها إلى حرم الله وبيته العتيق، رجع المهاجرون إلى مكة بسبب ما علموا من إسلام حمزة وعمر واعتقادهم أن إسلام هذين الصحابيين الجليلين سيعتز به المسلمون وتقوى شوكتهم. ولكن قريشا بذكائها وخبثها واجهت إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما بتدبيرات جديدة يتجلى فيها المكر والدهاء من ناحية، والقسوة والعنف من ناحية أخرى، فزادت في أسلحة الإرهاب التي كانت تستعملها ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد أصحابه رضي الله عنهم، واستخدموا سلاح المقاطعة الاقتصادية. وكان من جراء ذلك الموقف العنيف أن رجع المسلمون مرة أخرى إلى الحبشة، بل وانضم إليهم عدد كبير ممن لم يهاجروا في الهجرة الأولى، وكانوا في هذه الهجرة الثانية 83 رجلاً 18 امرأة، ذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراً ثم الذين ولدوا لهم فيها هناك في أرض الحبشة. ولما رأت قريش أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها داراً واستقراراً وحسن جوار من النجاشي، وعبدوا الله جل وتعالى لا يؤذيهم أحد، ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة، إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري، فقد أسفرت مكيدته عند النجاشي عن حوار هادف دار بين أحد المهاجرين وهو جعفر ابن أبي طالب وبين ملك الحبشة، أسفر ذلكم الحوار عن إسلام النجاشي وتأمين المهاجرين المسلمين عنده. وبعد هذا العرض السريع لهجرتي الحبشة لا بد أن نقف بشأن هذه الهجرة عددا من الوقفات. أولا مما يتبادر إلى الذهن من هذه الهجرة العظيمة هو شفقة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أصحابه، ورحمته بهم، وحرصه الشديد للبحث عما فيه أمنهم وراحتهم، ولذلك أشار عليهم بالذهاب إلى الملك العادل الذي لا يظلم أحد عنده، فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده في خير منزل. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة، وهو الذي اختار المكان الآمن لجماعته وصحبته ودعوته كي يحميها من الإبادة، وهذه تربية نبوية لقيادات المسلمين في كل عصر أن تخطط بحكمة وبعد نظر لحماية الدعوة والدعاة، وتبحث عن الأرض الآمنة التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة ومركزا من مراكز انطلاقها، فيما لو تعرض المركز الرئيسي للخطر أو وقع احتمال اجتياحه. فجنود الدعوة هم الثروة الحقيقية، وهم الذين تنصب الجهود كلها لحفظهم وحمايتهم، ودون أن يتم أي تفريط بأرواحهم وأمنهم. ومسلم واحد يعادل ما على وجه الأرض من بشر خارجين عن دين الله جل وتعالى وتوحيده. ثانيا، إن وجود ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وصهره عثمان وابنته رقية رضي الله عنهم جميعا في مقدمة المهاجرين له دلالة. هذه الدلالة عميقة جدا، تشير إلى أن الأخطار لا بد أن يتجشمها المقربون إلى القائد، أما أن يكون خواص القائد في منأى عن الخطر ويدفع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة فهو منهج بعيد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، مشروعية الخروج عن الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرارا بالدين وإن لم يكن إلى إسلام، فإن أهل الحبشة كانوا نصارى يعبدون المسيح، وقد أثنى الله جل وتعالى على المسلمين بهذه الهجرة وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر، لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم. وهذا حكم مستمر، متى غلب المنكر في بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى المسلم الباطل قاهرا للحق ورجى أن يكون في بلد آخر يخلى بينه وبين دينه ويظهر فيه عبادة ربه جل وتعالى، فإن الخروج على هذا الوجه حق على المؤمن. هذه هي الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. رابعا، يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصرانيا عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك، أو كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة، وكأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمطعم ابن عدي الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في حمايته عندما رجع من الطائف. وهذا مشروط بألا تستلزم مثل هذه الحماية إضرارا بالدعوة الإسلامية أو تغييرا لبعض أحكام الدين أو سكوتا على اقتراف بعض المحرمات، وإلا لم يجز للمسلم الدخول فيها. خامسا، إن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجية هامة كما يقال، تمثلت في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بما حوله من الدول والممالك والمناطق، فكان يعلم عليه الصلاة والسلام طيبها من خبيثها وعادلها من ظالمها، الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد الدعوة الذي لا بد أن يكون ملما بما يجري حوله مطلعا على أحوال وأوضاع الأمم والحكومات والمجتمعات. سادسا، يظهر الحس الأمني عند الرعيل الأول في هجرتهم الأولى وكيفية الخروج، فيتمثل في كونه تم تسللا وخفية حتى لا تفطن له قريش فتحبطه، كما أنه تم على نطاق ضيق لم يزد على 16 فردا، فهذا العدد لا يلفت النظر في حالة تسللهم فردا أو فردين، وفي ذات الوقت يساعد على السير بسرعة، وهذا ما يتطلبه الموقف، فالركب يتوقع المطاردة والملاحقة في أي لحظة. ولعل السرية المضروبة على هذه الهجرة فوتت على قريش العلم بها في حينها، فلم تعلم بها إلا مؤخرا، فقامت في إثرهم لتلحق بهم، لكنها أخفقت في ذلك، فعندما وصلت البحر لم تجد أحدا. وهذا مما يؤكد على أن الحذر هو مما يجب أن يلتزمه المؤمن في تحركاته الدعوية، فلا تكون التحركات كلها مكشوفة ومعلومة للعدو حيث يترتب عليها الإضرار به وبالدعوة. سابعا، من دروس هجرة الحبشة أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقرر العذر بالجهل: ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان من بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة يصلون ركعتين، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي رحمه الله أيضا: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة، وقد كان سارة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. ثامنا، من دروس هجرة الحبشة أيضا تفاضل الجهاد حسب الحاجة، فإذا كانت الهجرة للمدينة جهادا ميز الله أصحابها وخصهم بالذكر والفضيلة، فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة الحبشة وإن تأخر لحوقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى فتح خيبر، وذلك للحاجة لبقائهم في أرض الحبشة، وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب السفينتين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء بنت عميس من كلام عمر هذا وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت أسماء: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت أسماء: قلت له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. تاسعا، يرتبط زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطا وثيقا، ويحمل هذا الزواج منه عليه الصلاة والسلام لأحد المهاجرات الثابتات معنى كبيرا، وكان عقد الزواج على أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وهي في أرض الحبشة، وجاء تأكيده في كتب السنة، فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات رضي الله عنه بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحديث المهم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأحوال المهاجرين ومشاركتهم في مصابهم، وتقدير ثبات الثابتين بالتتبع لأحوال المهاجرات. لا نجد أم حبيبة رضي الله عنها هي الوحيدة التي يعنى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأمرها ويواسيها في مصابها، بل سبق ذلك صنيعه عليه الصلاة والسلام مع سودة رضي الله عنها، فلما رجعت مع زوجها إلى مكة من الحبشة توفي زوجها واسمه السكران ابن عمرو، توفي في المدينة، فلما حلت أرسل إليها عليه الصلاة والسلام وخطبها، فقالت أمري إليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام مري رجلا من قومك يزوجك، فأمرت حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود فزوجها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة. عاشرا، كان للهجرة إلى الحبشة أثر في الحط من مكانة القرشيين عند سائر العرب وإدانة موقفهم من الدعوة وحملتها، إذ كانت البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب وإكرام الجار وتتنافس في ذلك وتحاذر السبة والعار في خلافه، فها هم الأحباش يسبقون قريشا ويؤون من طردتهم وأساءت إليهم من أشراف الناس ومن ضعفائهم. وفي أواخر السنة 10 من البعثة توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت بعده مباشرة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في العام نفسه. وبموت أبي طالب الذي أعقبه موت خديجة تضاعف الأسى والحزن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بفقد هذين الحبيبين اللذين كانا دعامتين من دعائم سير الدعوة في أزماتها. كان أبو طالب السند الخارجي الذي يدفع عنه القوم، وكانت خديجة السند الداخلي الذي يخفف عنه الأزمات والمحن، فتجرأ كفار قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام ونالوا منه ما لم يكونوا يطمعون به في حياة أبي طالب، وابتدأت مرحلة عصيبة في حياته عليه الصلاة والسلام واجه فيها كثيرا من المشاكل والمصاعب والمحن والفتن، حينما أصبح في الساحة وحيدا لا ناصر له إلا الله جل وتعالى. ومع هذا فقد مضى في تبليغ الدعوة وتبليغ هذا الدين إلى الناس كافة على ما يلقى من الخلاف والأذى الشديد الذي أفاضت كتب السير بأسانيدها الصحيحة الثابتة في الحديث عنه.